إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول ابن هشام رحمه الله تعالى: أصل أو معنوي. وهو بالنفس والعين مؤخرة عنها إن اجتمعتا، ويجمعان على أفعل مع غير المفرد، وبكل لغير مثنى إن تجزأ بنفسه أو بعامله، وبكلا وكلتا له أي للمثنى إن صح وقوع المفرد، إن صح وقوع المفرد موقعه، واتحد معنى المسند، ويضفن لضمير المؤكد، وبأجمع وجمعاء وجمعهما غير مضافة. قال في الشرح: النوع الثاني التوكيد المعنوي، وهو بألفاظ محصورة. إذن التوكيد اللفظي هو تكرار الكلمة بلفظها أو مرادفها، والتوكيد المعنوي يكون بألفاظ معلومة. ولهذا لم يعرفه المصنف لأنه ألفاظ محصورة. فيستغنى بالحصر عن العد، فيستغنى بالحصر والعد عن الحد. قال: منها النفس والعين، وهما أي النفس والعين. ما الحكمة، ما الفائدة والغرض من الاتيان بهما؟ لرفع المجاز عن الذات، لرفع المجاز عن الذات. تقول: جاء زيد، أي هل جاء بذاته أم جاء أمره أم جاء أحد جنوده؟ هذا على فرض أن اللفظ يحتمل شيئا من ذلك. جاء زيد فيحتمل مجيء ذاته، ويحتمل مجيء خبره أو كتابه. فإذا قلت نفسه ارتفع الاحتمال. وقوله يحتمل مجيء ذاته، هذا هو الظاهر، ولا ينقل عن هذا الظاهر إلا بدليل. فلو قال جاء زيد فإن الظاهر مجيء زيد بذاته، ولا ينقل عن هذا الظاهر إلا بدليل واضح. ولهذا بقي أهل السنة على هذا الظاهر الذي دل عليه القرآن والسنة في آيات الصفات. ففي قول المولى سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، بقي أهل السنة على الظاهر أنه مجيء الرب سبحانه وتعالى بذاته، وأنه ليس مجيء رسول ولا مجيء أمر ولا مجيء خبر، إنما هو مجيء الله سبحانه وتعالى كما يليق به. والله عز وجل خاطبنا في القرآن بالظاهر، وألزمنا وأوجب علينا الأخذ بذلك الظاهر وبما دلت عليه نصوص الظواهر حتى يأتي ما ينقلنا عن ذلك. ولا لا يكون المقصود الذات إلا إذا جاء بالتأكيد. هذا ليس قولا لأهل العلم أنه ما يكون مجيء الرب سبحانه وتعالى إلا إذا قال وجاء ربك نفسه. لا، الظاهر كافي. فالله عز وجل لما قال فخسفنا به وبداره الأرض، أي بقارون، كان الظاهر أنه خسف به نفسه. وقال كذلك فيما أهلك فرعون، أهلك فرعون نفسه. أنجى موسى وقومه، أنجى موسى نفسه، وأنجى بني إسرائيل أنفسهم من دون حاجة إلى تأكيد، لأن الأخذ بالظاهر أصل عظيم من أصول الاستدلال بالشريعة. قال تقول جاء زيد، فيحتمل مجيء ذاته ويحتمل مجيء خبره أو كتابه، لا ينتقل إلى هذا الاحتمال الثاني إلا بدليل ينقل وبقرينة تجوز بأمرين: بدليل ينفي الظاهر، وقرينة تجوز الذي انتقل إليه، ليكون ذلك بدليل ينفي الظاهر، وهكذا أن يسوغ ذلك لغة. ويحتمل مجيء خبره أو كتابه، فإذا قلت نفسه ارتفع الاحتمال الثاني. قال ولا بد من اتصالهما، أي النفس العين، بضمير عائد على المؤكد، أن يتصل بضمير يعود على المؤكد فيكون مطابقا بالنفس أو بالعين. الاسم أكد مع ضمير طابق المؤكد. قال ولك أن تؤكد بكل منهما وحده، جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، وأن تجمع بينهما، جاء زيد نفسه عينه، وأن تجمع بينهما بشرط أن تبدأ بالنفس، أن تبدأ بالنفس. قال في الحاشية لأن النفس عبارة عن جملة الشيء، والعين مستعارة في التعبير عن الجملة. العين في الأصل هي جزء من النفس، فهي لا تدل على الجملة إلا بقرينة، تكون في باب الاستعارة. أما النفس فإنها تدل على الذات، فلذلك قدم ما هو الأصل وجاء بعده ما هو مستعار له. قال رحمه الله تقول جاء زيد نفسه أو جاء زيد عينه، هذا إذا أكدت بكل واحد، بكل منهما على حدة، أو جاء زيد نفسه عينه، ويمتنع جاء زيد عينه نفسه، يمتنع من حيث أنه لم يسمع، ولو سمع لم يكن ذلك ممنوعا، لكنه لم يسمع فيقتصر فيها على السماع. قال ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد، زيد نفسه، زيد نفسه، هند نفسها، تفرد النفس والعين مع المفرد، وجمعهما على وزن أفعل، أي يجب جمعهما على وزن أفعل مع التثنية والجمع. تقول جاء الزيدان أنفسهما، أعينهما، والزيدون أنفسهم أعينهم، الهندات أنفسهن أعينهن. يعني لا يقال جاء الزيدان نفساهما وجاء الزيدون نفوسهما نفوسهم، إنما يؤتى في التأكيد بما كان على وزن أفعل أنفس مضافا إليها ضمير يطابق المؤكد أنفسهما أنفسهم. قال في الحاشية: على أنه قد حكي قد حكى ذلك ابن كيسان نفساهما وعيناهما عن بعض العرب، لكن ما ذكر أولى، ويجوز أيضا إفراد نفسهما وعينهما. إذن يجب أن يكون على وزن أفعل عند الجمهور، وإن كان قد حكيت التثنية نفساهما وعيناهما، نفسهما عينهما، لكن ما كان على وزن أفعل هو المشهور في لغة العرب وفي دلالة القرآن، وكذلك أيضا ما وصلنا من الأشعار والأقوال العربية. قال: ومنها كل. هناك فائدة، قال: تختص النفس والعين من ألفاظ التوكيد بجواز جرها بحرف جر زائد، نحو جاء زيد بنفسه أو بعينه، تقول جاءني زيد بنفسه، فهذه الباء زائدة. قال: ولا يؤكد بهما غالبا ضمير رفع متصل إلا بعد توكيده بمنفصل مطابق للمؤكد، كزيد جاء هو نفسه. زيد جاء أولا تأتي بهو ضمير تأكيد مؤكد للضمير المستتر، زيد جاء في جاء ضمير مستتر تقديره هو، فأكدته بهو ثانية، هو هذه الظاهرة التي تراها هي تأكيد لهو التي هي مستترة، ثم تأتي بالتوكيد المعنوي نفسه، جاء زيد جاء هو نفسه، الزيدان جاء هما أنفسهما، الزيدون جاءوا هم أنفسهم. قال: وذكر الأخفش أنه يجوز على ضعف قاموا أنفسهم ضعيف. قال: ومنها كل، وهي لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم، تقول جاء القوم فيحتمل مجيء جميعهم ويحتمل مجيء بعضهم، وأنك عبرت بالكل عن البعض، فإذا قلت كلهم رفعت هذا الاحتمال، وهذا واضح. إذا قلت جاء القوم، قد تطلق القوم التي هي الكل، وتريد ماذا؟ وتريد البعض. جاء القوم إلى الوالي، والمقصود أنه جاء وفد منهم، جاء بعض منهم. لكن إذا قلت كلهم، جاء القوم كلهم، هذا رفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم. لما تقول جاء القوم وأنت تريد بعض القوم، تريد 10 منهم، تريد 3 منهم، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، يرتفع ذلك إذا أتيت بالتأكيد المعنوي كل، فقلت جاء القوم كلهم، فقلت جاء القوم كلهم، هذا يرفع ذلك الاحتمال. قال: وإنما يؤكد بها أي بكل بشروط، أحدها أن يكون المؤكد بها غير مثنى، وهو المفرد والجمع، يؤكد بكل غير المثنى، لأن المثنى لها ما يؤكد ما يؤكدها، لأن المثنى له ما يؤكده. الثاني أن يكون متجزئا بذاته أو بعامله، أن يكون متجزئا أي ذا، أن يكون ذا أجزاء، إما بذاته أفراد قوم، القوم الملائكة، أو بعامله يكون هو شيء، يكون شيئا واحدا لكن بعامله يتجزأ. قال فالأول كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هل الملائكة كتلة واحدة أم أفراد متجزئة؟ أفراد متجزئة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، فهم خلق ماذا؟ خلق على أفراد كلهم. فقوله كلهم أجمعون كل تأكيد للملائكة لأنه متجزئ بذاته. والثاني المتجزئ بعامله اشتريت العبد كله، العبد في نفسه كتلة واحدة لا يتجزأ، لكن العامل هو الشراء يتجزأ، فقد تشتري العبد كله وقد يشاركك فيه شخص فتشتري نصفه أو ثلثه فيكون لك شخص فيه، فيكون لك نصيب فيه. فقولك اشتريت العبد كله التجزيء راجع إلى الشراء، والشراء عامل اشترى، بخلاف فسجد الملائكة كلهم التجزيء راجع إلى الملائكة لا إلى العامل الذي هو سجد، راجع إلى الملائكة فهي متجزئة بذواتها. قال فإن العبد يتجزأ باعتبار الشراء، وإن كان لا يتجزأ باعتبار ذاته، ولا يجوز جاء زيد كله، ولا يجوز جاء زيد كله، قال لأنه لا يتجزأ لا بذاته ولا بعامله. قال في الحاشية نقل الناصر عن الجمهور الجواز واحتجوا بأن التوكيد فيه للتقوية لا لرفع الاحتمال، وهذا فيه نظر، أنك تقول جاء زيد كله إنه قد جاء ما يغني عن ذلك فتقول نفسه جاء زيد نفسه، أما أن تقول جاء زيد كله فهذا فيه ضعف، جاء زيد كله، لكن بعض الناس اليوم له عبارة نعم يقصد بها هذا الذي هو مزيد التأكيد والتقوية، فيقول لقيت زيدا بشحمه ولحمه مثلا، يقولون بشحمه ولحمه يريدون التأكيد لقيت زيدا نفسه، نعم إلا هو في الحقيقة إذا لقي زيدا هل سيلقاه بدون شحم أو سيلقاه بشحم بدون لحم، لكن يقصدون التأكيد. أو يأتي يقول جاء المدير بكله، جاء يعني المدير بكله، هذا هو من هذا الذي ذكر في الحاشية حاشية عطار أنهم قصدوا به التقوية، لكن من حيث الفصاحة تحتاج إلى ماذا؟ إلى شواهد فصاحة هذا اللفظ، لأنه قد وجد ما يغني عنه، وهو أن تقول جاء زيد نفسه، الناس تركوا الآن نفسه عينه وأتوا بهذا الذي ذكرت جاء المدير بكله لقيت زيدا بشحمه ولحمه، الله المستعان. قال الثالث إذن الشرط يؤكد بكل بشروط، الشرط الأول أن يكون المؤكد بها غير مثنى، الثاني أن يكون متجزئا بذاته أو بعامله، الثالث أن يتصل بها ضمير، ضمير عائد عن المؤكد، فليس من التوكيد قراءة بعضهم إن كل من فيها أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكد، فليس من التوكيد قراءة بعضهم إن كل من فيها خلافا للزمخشري والفراء. طيب، ما هو الإشكال؟ أولا، هذه الآية فيها قراءتان. إن كل فيها، هذه القراءة هي قراءة الثابتة المتواترة، وهناك قراءة بالنصب إن كلا. أما على قراءة الرفع إن كل فيها، فقوله إن حرف توكيد ونصب، ونا اسمها، كل فيها كلنا فيها، كل مبتدأ وفيها خبر، والجملة خبر عن إن. طيب، لكن على النصب إن كلا فيها، على هذه القراءة إن حرف توكيد ونصب وناء اسمها، وكلا تأكيد لناء، تأكيد لماذا؟ لناء على يعني الوجه الذي استضعفه ابن هشام، على الوجه الذي استضعفه ابن هشام، تأكيد لناء، وفيها خبر إن فيها، وكلا كأنه قال إنا كلنا فيها. والتنوين في كل، تنوين ماذا؟ التنوين في كل وبعض، تنوين ماذا؟ عوض، تنوين عوض، عوض عن الضمير. كلنا أي كلنا، تنوين عوض عن الضمير المضاف إليه. تقول كلهم أتوه داخرين، وتقول كل وكل أتوه داخرين، وكل التنوين هذا تنوين عوضا عن ماذا؟ عن الضمير. وكلهم كذلك، تقول كل يدخل، تقول للطلاب كل يدخل، تنوين عوض عن الضمير، كأنك تقول كلكم يدخل. فهذا من ذاك. قال بعضهم كلا التنوين فيها تنوين عوض عن الضمير، والتقدير إن كلنا فيها، إن حرف توكيد ونصب وناء اسمها، كلنا تأكيد لنا على هذا الوجه، وفيها خبر إن. هذا لم يرتضه ابن هشام، قال ليس من هذا، ليس هذا من هذا. لماذا؟ قال لأن الضمير لم يبرز، لم يظهر، لأن الضمير لم يبرز. قال ابن هشام نفسه في كتابه العظيم المغني، قال والأجود أن تقدر، أو أن تقدر كلا بدلا من اسم إنا، إنا كلا، كلا بدل من اسم إنا، هذا الأجود. وإنما جاز إبدال الظاهر وهو كلا من ضمير الحاضر وهو نا بدل كل، بدل كل من كل، لأنه مفيد للإحاطة، مثل قمتم ثلاثتكم. وضعف قول ابن مالك وهو الانتصاب على الحالية من الضمير المستتر في فيها. إذن قوله كلا، قوله كلا فيها ثلاثة أوجه. وجه منعه ابن هشام، وهو أن يكون كلا تأكيد لنا، تأكيد معنوي. الوجه الثاني قول ابن مالك أن كلا حال متقدم من الضمير المتعلق به الخبر، فيها خبر جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، تعلق باستقر أو مستقر، وفي استقر أو مستقر ضمير، وكلا حال من هذا الضمير المستتر في الخبر. هذا مذهب ابن مالك. وابن هشام ذهب إلى القول وهو القول الثالث أن كلا بدل منا، وضعف الحالية التي ذهب إليها ابن مالك فقال وفيه ضعف من وجهين: تقديم الحال على عامله الظرف، وقطع كل عن الإضافة لفظا وتقديرا لتصير نكرة، فيصح كونه حالا. يعني يقول نحتاج أن نقطع كل عن الإضافة لفظا وتقديرا، ما يكون هناك ضمير، ما يكون هناك ضمير. لماذا؟ حتى تكون حالا، لأن الحال يكون نكرة، صاحب الحال معرفة والحال نكرة، فنحتاج على القول بالحالية أن تكون كلا منقطعة عن الإضافة اللفظية وعن الإضافة المعنوية. ليس التنوين فيها تنوين عوض عن شيء. لماذا؟ لأنها نكرة، بخلاف كل في قوله وكل أتوه داخرين، فكل معرفة، لأن التنوين عوض عن الضمير وهو مضاف إليه. وأيضا ضعفوه بأن كلا ماذا؟ جامدة، والحال تكون مشتقة. قال رحمه الله: الثالث أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكد، فليس من التوكيد قراءة بعضهم إنا كلا فيها خلافا للزمخشري والفراء. إذن هذه كل نفس وعين وكل وكلا وكلتا، نأخذها في الدرس القادم إن شاء الله. إذن شروط كل ثلاثة: أن يكون المؤكد بها غير مثنى، الشرط الثاني أن يكون متجزئا بذاته أو بعامله، الشرط الثالث أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكد. نكتفي بهذا في درس اليوم.